بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح من مجموع ما بحثناه أنه لا بد من رمي الموضع الذي يتجمع فيه العصا حصى، وإذا شككنا في مدى سعة ذلك الموضع المسمى مثلا الذي كان يشير إليه الأئمة في الروايات بتعبير الجمرة أو الجمرات أو الجمار، لو شككنا في مدى سعة تلك البقعة فقلنا بأنه يرجع ذلك إلى الشك في التكليف الزائد، فنجري البراءة عن التكليف الزائد المحتمل، وبالتالي نقول بجواز الرامي، كفاية الرامي حتى في النقطة المشكوكة من المساحة. ولكن هناك أسئلة جانبية قد تثار لا بد من الإجابة عليها. من جملة الأسئلة الجانبية أنه لو ثبت أو احتملنا أن الموضع الذي كان في زمان صدور الروايات يسمى بالجمرة، هذا الموضع بل حفر أكثر مما كان عليه في يومنا هذا، فهل هذا يعني أن الجمرة المطلوب رميها قد أزيلت فنعجز عن رميها، هل هكذا نعتبر؟ أو أن الجمرة المطلوب رميها هو ذلك الموضع من الأرض، مهما يحفر أصل الموضع أصل المكان نفس المكان، غاية الأمر بالحفر يصبح المكان أهباط، المكان الموقعية نفس الموقعية، ولا دخل لمستوى هبوط ذلك المكان، المهم أن الموقع نفس الموقع. فنقول على كلا الاحتمالين نبحث، لأنه كلا الاحتمالين معقولان. من المعقول أن يكون المراد، ما دام ثبت لدينا أنه ليس المراد برمي الجمرة رمي العمود، رمي عمود أو أسطوانة أو جدار، وإنما المراد هو رمي الموقع الذي كانت تتجمع فيها الحصى في ذاك العهد، ذلك الموقع يجب رميه، ذاك الموضع يجب رميه. خب ذاك الموضع هل هو متقوم بمستوى سطحه ارتفاعا وهبوطا أو لا، أو متقوم بموقعيته الجغرافية من الأرض بقطع النظر عن هبوطه وصعوده؟ كلا الاحتمالين وارد، ولهذا فلنبحث المسألة على كلا الاحتمالين، فنقول بأنه إذا كان كانت الموقعية هبوطا وارتفاعا، هبوطا وصعودا، لا دعاء دخل لها في الجمرة المطلوب رميها، وإنما الجمرة المطلوب رميها هو ذلك الموضع من الأرض بقطع النظر عن هبوطه وارتفاعه. إن كان هكذا فمهما تكون تلك النقطة محفورة في يومنا هذا، الموقع نفس الموقع، مثل ما يقال بأن القبلة من أعماق الأرض إلى عنان السماء، مثل هذا. إن كان الموقع رمي الجمرة من هالقبيل، هذا الاحتمال الأول، أن يكون رمي الجمرة على هذه النقطة من الأرض. فكما يقال أن القبلة عبارة عن موقع الكعبة، موقعية الكعبة من بلي أعماق الأرض إلى عنان السماء، هذا من هالقبيل. إن كان طبعا إلى عنان السماء قطعا لا بالنسبة إلى رمي الجمرات، وإنما من ناحية عمق الأرض أقول من ذاك القبيل، لا من ناحية الارتفاع إلى الفضاء الأعلى مثلا، لا من ناحية الهبوط. مهما يهبط موقعية الأرض نفسها، موقعية الأرض نفسها. إن كان هذا هو المراد بالجمرة التي يجب رميها، فهذا لا مشكلة، لا ما يسبب مشكلة في رمي جمراتنا اليوم، فلا بد وأن يرمى في تلك النقطة من الأرض. غاية الأمر قد يقال بأنه تلك النقطة من الأرض أصبحت خفية، وإحنا ما نشوفها، إحنا سووا على ما يقال طابقيا تحت الأرض نازلين، وما يدخلون الناس في الطابق الثاني تحت الأرض، آخر طابق تحت الأرض ما يدخلون الناس، وإنما ذاك الطابق خاص بالأمراء حسب ما قالوا الأخوة، بأنه ذاك الطابق الأخير التحتاني طابق خاص بالأمراء أو المسؤولين أو ما شابه، والناس يدخلهم فقط في الطابق اللي يسمى طابق أرضي والطابق الأعلى. الطابق الأرضي يمكننا أن ندخل، والطابق الأرضي هذا لا يمكن أن نرمي به الطابق السفلي. نعم قد يحصل اليقين بأن الحصى سينزل إذا كان هناك بلي فتحة حاطين قريب الجدار المبني هناك فتحة تنزل إلى آخر طابق أرضي، فقد يحصل اليقين بأن الحصى ينزل إلى الطابق الأخير، ولكن هذا هل يجزي أو لا، هذا سؤال من الأسئلة الفرعية الأخرى التي سنطرحها بلحاظ الطابق الأعلى. وهنا هم حالة، حال الطوابق الأعلى راح يصير حال الطابق الأرضي كحال الطوابق الأعلى، وسنثير سؤال آخر وسنبحث ذلك، بأنه لو هل يجوز الرامي من بعض الطوابق العالية، بهذا لو صح أن الطابق التحتاني لا يمكن النزول إليه، بل احنا نجي بلي أقرب طابق إلى الطابق التحتاني والطابق الأرضي اللي يدخلونه، أما بعد أهبط من هذا ما يدخل، فراح يصير هذا الطابق كطابق الأعلى، حال الطوابق الأعلى. لازم نشوف هل نجوز ذلك أو لا. وراح نبحث إن شاء الله. وأما على الاحتمال الآخر، على احتمال القول أنا أقصد آخر طابق تحتاني. هسه ما أنت تقول هذا مو للأمراء، مو للأمراء، للأجنة، إيش مريني المنحاطي. المهم أنه ما علي المن. المهم أنه ما يدخلون إلى الطابق التحتاني الأخير. هسه تحتاني الأخير يا المن ما عسى يكون للأجنة، إيش مدرينا، ما علينا علما. فالمهم أنه ما يدخلونه، ما نعجز عن النزول إلى الطابق، إلى آخر طابق تحتاني، فيصبح هذا الطابق الذي إحنا نستطيع أن ندخل له يصبح حاله كحال الطابق الأعلى، حتى لو سلمنا بأن الحصاء تنزل، الحصيات تنزل للأخير. ولكن هل هذا يكفي؟ هذا سؤال ثاني سنبحثه إن شاء الله.
مو قلنا من تخوم الأرض عنان السماء ألغي، بس من تخوم الأرض عادي ده كلامكم، من تخوم الأرض الرمي إذا نبدأ.
أي بس الرمي المشكلة أنه ما قاعد يرمي تخوم الأرض، ما قاعد يرمي الموضع، قاعد يرمي مو الجمرة، الشيء الذي يرميه مو جمرة، ومن بعدين يسقط بالجمرة. يعني الآن أصبحت الجمرة تحت طابقين، هذا الموضع الذي يرميه مو جمرة. نعم يرمي هذا الموضع وبعد ذلك يسقط من الموضع الذي رمى، يسقط في الجمرة، هل هذا يجزي أو لا؟ هذا سؤال ثاني سنجيب عليه. وهذا حل وحل طابق الأعلى، بناء على أن طابق الأعلى أيضا من تجويف من موضع المجوف من الاسطوانة من الجدار تدخل الحصى إلى الأخير. وأما على الفرضية الثانية وهي فرضية احتمال أن يكون المراد بالجمرة التي جاءت في ألسنة الأدلة الشرعية موضع خاص علوا وهبوطا، يعني موضعه من العلو والهبوط دخيل في الحكم الشرعي، بحيث لو هبطت الأرض أكثر من ذلك خرج من كونه جمرة، خرج من منطقة الجمرة المطلوبة شرعا. بناء على هذه الفرضية راح يصير حالة حال العجز، راح يصير حالة حال العجز، إلا إذا قلنا بأنه نشك في مقدار السعة ويمكننا أن نرمي في المواضع المشكوكة من هذه الدائرة، أنها هل كانت ضمن الجمرة أو ما كانت، ونحن جوزنا الرامي في السعة المشكوكة، في الدائرة المشكوكة من السعة، فليرمي في الدائرة المشكوكة من السعة، إلا إذا كان كل الدائرة المشكوكة حفرها. إذا كل الدائرة المشكوكة حفرها طبعا راح يصير عاجز عن كلها. أما إذا كان فقط في الوسط مسافة صغيرة حافرينها، باقي المساحة ما حافرينها، فليرمي في باقي المسافة المسافة. وعليه فبناء على الفرضية الثانية قد يسقط الرمي الجمرات بالعاجز، وبالتالي قلنا بأنه إذا سقط بالعاجز أصل الحاج ما يسقط، حتى وإن كان رمي الجمرة جزءا ارتباطيا من الواجب المركب، ولكن هذا لا يؤدي إلى إسقاط أصل الواجب المركب خلافا للقاعدة، إما تمسكا بالقاعدتين بناء على أن هذا المورد من المقدار المتيقن من صحة القاعدة، الميسور لا يسقط إلا بالمعسور، أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو يقال بأنه حتى بقطع النظر عن هاتين القاعدتين هذه ضرورة فقهية، بأنه بمجرد العاجز عن هذا الجزء ما يسقط كل الحاج. نأتي إلى السؤال الآخر، وهو أنه هل يصح رمي غير الجمرة ثم بعد أن يصيب غير الجمرة يسقط في الجمرة، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ لو حصل شيء من هذا القبيل، فكما في الطوابق غير الطابق التحتاني، إما هذا الطابق الأرضي، إذا قلنا بأن الطابق الأرضي حاله حال باقي الطوابق، أو الطابق العالية، لأن يقال أربع طوابق صاعدين المرمى، ففي الحقيقة يصير الرامي باتجاه غير الجمرة الأصلية، لأن الجمرة قلنا ليس جدارا وليس بلي عمودا وليس أسطوانة، وإنما الجمرة منطقة من الأرض، وهو في بعض هذه الطوابق العالية لا يرمي تلك المنطقة، وإنما يرمي الجدار أو يرمي باتجاه هذه الحفرة التي تكون، هذا التجويف الذي يكون في الجدار، وبالتالي هو ما قاعد يرمي الجمرة الأصلية. نعم ستسقط الحصى على فرض أنها تسقط في الجمرة الأصلية، ولكن لا برميه هو يرمي غير الجمرة، بعد ذلك تسقط الحصى في الجمر، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ في هذه المسألة يمكن أن نصيغ السؤال بنحوين، كلا السؤالين بحاجة إلى جواب. تارة نفترض أن الرامي يرمي نحو الجمرة الأصلية ولكن يخطأ، وتارة نفترض أنه لا يرمي نحو الجمرة الأصلية، وإنما يرمي نحو شيء آخر ثم يسقط في الجمرة الأصلية. كلا السؤالين لولا وجود نص خاص الجواب هو البطلان، لولا وجود نص يدل على الصحة حسب القواعد العامة الجواب هو البطلان، سواء رمى فأخطأ أصاب شيئا ثم بعد أن أصاب ذلك الشيء الذي ليس هو الجمرة من رجع هذه الحصى، رجعت من ذلك الشيء وسقطت في الجمرة الأصلية، سواء هكذا أو أن يكون من الأول هو لم يرمل، لم يقصد رمي الجمرة الأصلية، وإنما قصد رمي شيء ثم يسقط الحصى تسقط في الجمرة الأصلية. في كلتا الصيغتين للسؤال الجواب أنه حسب القواعد العامة لولا نص خاص يجوز ذلك، أن الجواب هو منفي، الجواب هو البطلان. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأنه مطلقات أدلة وجوب رمي الجمرات كلها تقول بأنه يجب رمي الجمرة، وهذا لا يصدق عليه رمي الجمرة، هو لم يرمي الجمرة، سواء أراد أن يرمي الجمرة ولكن أخطأ ثم بعد ذلك سقطت الحصى في الجمرة، هذا لا يصدق عليه أنه رمى الجمرة، أو أنه من أول الأمر هو لم يقصد رمي الجمرة وإنما قصد رمي شيء آخر ثم سقطت الحصى في الجمرة. في كلتا الحالتين لا يصدق عليه أن هذا الرجل رمى الجمرة. إذن فلو كنا نحن مع إطلاقات الأدلة لقلنا ببطلان هذا، ولو لم يستطع إلا بهذا النحو يعني فقد عجز. ولكن هناك بعض الروايات قد يتمسك بها لتصحيحه، مثل هذا الرمي لازم نتأمل في هذه الروايات لنجد بأنها هل تصحح النحو الأول فحسب أو تصحح كلا نحوين.
ولا ما يدرك كله ولا بالضروره اعتبار لم يصبح عاجزا.
مو بطلانك، ما قصدت بطلان كل الحج، قلت حسب القاعده العامه بطلان الرامي. أيوة. مو بطلان كل الحج. أيوة. هم ايضا ياتي بعد بطلان هذا الحج يبطل او لا. هذا
ديش الفرضيه قلنا اخذ في لسان الدليل العلو والهبوط اخذ وتمسك بالقاعدتين او لم نقبل بها بالضروره. هسه الآن وجدنا دليلا خاصا يجيز لهذه الحالة.
هذا دليل خاص بعدنا ما قارينا.
أقول هذا يؤثر علينا على ذاك السؤال وما يؤثر.
خلنا نقرأ خلنا نشوف يأثر أو ما يأثر. بل ف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أثار هذا السؤال على بالصيغة الأولى ولم يثره بالصيغة الثانية. أثار السؤال بأنه لو رمى فأصاب شيئا وثم هذه الحصى من ذلك الشيء لصلابته مثلا رجع رجع و أو 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 مثلا مسير الحصى انكسر المسير و جاء إلى الجمرة الأصلية، فهذا يصح أو لا يصح؟ فالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فرق بين ما إذا كان استمراره إلى جهة استمرار الحصى إلى جهة الجمرة الأصلية بقوة ودفع من نفس هذا الرامي، وإن كان بالطريق لاحت الحصات إلى شيء لاحت شيئا ما ثم استمرت بقوة الدفع الحاصلة برمي هذا الرجل، استمرت الحصى ووقعت في الجمرة، هذا يقول صحيح. ولكن إذا كان قد أصاب شيئا صلبا صلابته تستوجب كسر المسير أو الرجوع أو ما شابه، يسميها طفرة، طفرة الحصى من بسبب صلابة الموضع الذي أصابه، فطفرت الحصى في من؟ في الجمرة، فيقول هذا باطل. ويفسر الرواية الواردة بحالة ما إذا لاحت الحصى شيئا ما في الطريق واستمرت في مسيرها بدافع من الرامي لا بطفرة من الموضع الذي أصابه بل بدافع من الرامي. حمل الرواية الواردة على هذا المعنى، بينما قد يقال بأن الرواية تدل حتى تدل على الصحة حتى في فرض ما إذا الحصى وقعت على شيء صلب ثم طفرت بالطفرة وقعت على الموضع الصحيح على موضع الجمرة. فلنقرأ الرواية. الرواية صحيحة معاوية بن عمار، باب السادس من أبواب رمي جمرة العقبة، محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن معاوية بن عمار. يبدو أن سند طريق يعني الصدوق إلى معاوية بن عمار صحيح، لأن سيد الخوي مسمي هذا بالصحيحة، صحيحة معبر عنه بالصحيحة، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، يعني ما وصل للجمر، وقعت في محمل وظلت، وهذا طبيعي أن يعني الرمي ما حصل، الرمي الجمرة ما حصل، فأعد مكانها. وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. هذا نص الرواية. وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. سيد الخوي شو مفسر هذه الرواية؟ مفسرها بأنه قوله إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار يعني شنو؟ يعني لاحت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار بنفس الاندفاع الذي كان لهذه الحصى من رمي الرامي، الدفع استمر إلى أن وقعت الحصى في الجمرة. يفسر الرواية بهذا التفسير. بينما بالإمكان أن واحد يفهم الإطلاق من هذه الرواية، لو أنه أصابت إنسانا أو جملا فطفرت حسب تعبير سيد الخوي، والبالطفرة بسبب الطفرة وقعت في الجمرة، أليس داخلا في، أليس هذا داخلا في إطلاق هذه الرواية؟ هم أيضا يصدق عليه أنه أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار، هم يصدق عليه ذلك. يعني سواء كانت الحصات لاحت إنسانا أو جملا بشكل خفيف ثم استمرت بنفس الدفع السابق، هذا يصدق عليه أنه أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار، أو ما إذا أصابت إنسانا أو جملا وكان موضع الإصابة صلبا فطفرت ثم وقعت في الجمر. اثنينها كلتا الحالتين مشمولتان لهذا التعبير، اثنينها يمكن التعبير عنهما بأنه أصابت الحصوة أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار.
فأعد مكانها، يعني المهم أن تقع في المكان.
لا لا لا، هذا المكان مو يعني مكان الجمرة، هذا المكان يعني بدلا عن هذه الحصوة، مكان هذه الحصوة حصوة ثانية. بلي. وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، هذا أنا أشوف فيه إطلاق، هاي الرواية مطلقة، إذا أصابت شيئا ما ثم وقعت في الجمرة جائز، هذا يصح أجزائك. إذن السؤال الذي طرحناه بالصيغة الأولى أنا أرى أن الجواب أنه بحسب هذا الدليل الخاص نقول بالصحة لا نقول بالبطلان، يعني إذا بالصيغة الأولى من السؤال شنو كان؟ أنه إذا رمى فأخطأ وأصاب شيئا ما ثم من ذلك الشيء رجعت الحصى ووقعت في الموضع الصحيح. هذا تعبدا بهذه الرواية نقول بصحة رميه، تعبدا بهذه الرواية نقول بصحة رميه. ولكن هل يمكن أن نتمسك بهذه الرواية لتصحيح الرامي بحسب الصيغة الثانية من السؤال، بأن الراوي رامي من أول الأمر لم يقصد رمي الجمرة الأصلية، ولو بسبب أن الجمرة الأصلية خفية ولا يمكن رميها مباشرة، فرمى شيئا آخر ثم سقطت الحصى في الجمرة الأصلية. هذا هم مشمول، أهم أيضا مشمول لإطلاق هذه الرواية أو لا؟ أقول من الصعب شمول إطلاق الرواية لهذه الحالة، لأن الرواية تقول بأنه فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها. الرواية قاعد تتكلم عن الخطأ لا التعمد، يعني خطأ وقعت الحصى في محمل، مو انت من الاساس وجهت الرمي الى المحمل، لا، ان رميت يعني ان رميت الجمره قصدت رمي الجمره، انت قصدت رمي الجمره، ولكن الحصى وقعت في محمل، ظلت في المحمل، اذا ظلت في المحمل اعد مكانها من بداله اعد. وإن أصابت هل أيضا يعني إن رميت أنت رامي الجمرة قاصد رمي الجمرة، ولكن أصابت إنسانا أو جملا يعني بغير تعمد ثم وقعت على الجمار أجزأك. إذن فأنا أرى بأن هذه الرواية لا تشمل حالة ما إذا تعمد المكلف رمي شيء آخر، هسه سواء كان تعمده هذا مع الإمكان أو مع العجز يمكنه. خب هذا إذا يعجز الرمي المباشر فرضية معقولة، فأقول بأنه سواء رمى الشيء الآخر عبثا أو لا عبثا، وإنما لأجل أن الرمي المباشر للجمرة غير مقدور كما في يومنا هذا، إذا كانت الجمرة تحتانية ولا يمكن رميها مباشرة، وإنما يرمي من الأعلى شيئا صلبا ثم تقع الحصاة إلى الجمرة الأصلية، إن كان هكذا فهذا لا أراه مشمولا لإطلاق هذه الرواية. وبمقتضى القاعدة ما لم يصدق عليه أنه رمى الجمرة، نعم احتمال أن يقول قائل بأن هذا هم يصدق عليه رمي الجمرة لأنه رمى في الموضع الذي يؤدي إلى الوقوع في الجمرة، فهذا أيضا رمي للجمرة، وهذا يعني إلا بالاحتياط الوجوبي مثلا نقول، وإلا من الصعب أن واحد يلتزم بأنه مشمول، إما مشمول للرمي الحقيقي للحصاة إلى الجمرة أو مشمول لهذه الرواية. لا شموله لهذه الرواية نقدر نعتمد عليه، لأن هذه الرواية وردت في موضع في مورد الخطأ لا في مورد العمد، ولا نستطيع أن نتأكد من شمول الأدلة والإطلاقات الأصلية بدعوى أن هذا ما دام يعلم أنه سيؤدي إلى الجمرة إذن فهو رمي للجمرة، هذا هم ما نقدر نتأكد من صحة هذا الكلام. نقول لا أقل من أن نبني على الاحتياط الوجوبي بأن يرمي مثل هذا الرمي، لا يترك، لا يعتبر نفسه عاجز ويترك نهائيا، وإنما بالاحتياط الوجوبي فليرمي ولو بهذا النحو، يرمي في الموضع الذي يعلم بأنه سيؤدي إلى الجمرة. هذا إنما نقوله بوجوبه بالاحتياط الوجوبي، لا ما نجرأ للفتوى بذلك. وبالتالي نقول بأنه في يومنا هذا إن أمكن رمي الموضع الأصلي للجمرة بالطابق الذي يمكنه أن يرمي الموضع الأصلي فبها ونعمت، وإن كان لا يمكنه أن يرمي مباشرة الموضع الأصلي فعندئذ سيكون هذا الرمي مقبولا على مستوى الاحتياط الوجوبي. نعم، يعني السعة، أكرر هذا الاستدراك بأنه السعة إذا كانت ما محفورة بذاك النحو ويمكن رمي المنطقة الواسعة التي نحتمل أنها جزء من الجمرة الأصلية وغير محفورة ما بها هاي المشكلة، إذا كان شيء من هذا القبيل فهذا سيكون صحيحا بحسب القاعدة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.